الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 26 بعد 100 من رياض الصالحين، باب النهي عن التغوط في طريق الناس وظلهم وموارد الماء ونحوها. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والأذية تتفاوت، منها الأذية البدنية، ومنها الأذية المعنوية، ومنها الأذية المالية، ومنها الأذية في الطرقات ونحو ذلك. فيجب على الجميع عدم أذية المسلمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: ومن اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. رواه مسلم. قيل في سبب ذلك أنها سبب للعنك أيها القابع في طريق الناس، يمر الناس فيجدونها فيلعنون من صنع ذلك الصنيع. والمراد بطريق الناس الذي يمشون منه واعتادوه. وفي ظلهم قيل الظل الذي على المياه. قال: باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد لتلويثه، وإلا فالماء طهور لا ينجسه شيء. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن يبال في الماء الراكد. رواه مسلم. باب كراهية تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة. عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. قال: أكل لهم؟ وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. وفي رواية: لا تشهدني على جور. وفي رواية: أشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. متفق عليه. هذا حديث جميل ساقه المصنف مع رواياته المفيدة، وفيه الدعوة إلى العدل بين الأبناء، لا نقول المساواة، لأن العدل هو المطلوب، لا سيما في العطايا العامة. فربما كان أحد الأبناء صغيرا يكفيه الشيء اليسير لجعالته أو للباسه أو لسفره أو لعلاجه أو لغير ذلك مما يعطاه الناس، والآخر قد يكون كبيرا يحتاج إلى أكثر. فمثلا لو أن رجلا له سعة وكان له ابن صغير يحتاج إلى دراجة هوائية، والآخر كبير ربما كانت له أسرة يحتاج إلى سيارة وهو من أصحاب اليسار، نقول: اعطي هذا سيارة وهذا سيارة. هذه مساواة، والإسلام لم يأتي بالمساواة إلا في مواطن، وإلا فالأصل العدل. فمن العدل أن يعطى هذا دراجة وأن يعطى هذا سيارة إلى غير ذلك. أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ إلا إذا كانت النحلة أمر ثابت يصلح لهذا ولهذا، فعند ذلك يلزمك العدل والمساواة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه، يعني أرجع هذا الغلام الذي كنت قد وهبته إلى ولدك. وفيه دليل على العود في الهبة إذا كانت جائرة، أو العود في الهبة إذا كان فيما وهب الأب ابنه. وقوله: أفعلت هذا بولدك كلهم، على الإنكار، قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، انظر اتقوا الله راقبوه بفعل المأمور يترك المحظور والصبر على المقدور. واعدلوا في أولادكم ذكورا وإناثا. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال نعم. قال أكن لهم وهبت لهم مثل هذا؟ قال لا. قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. سماه جور وهو الظلم والمجاوزة. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعيدا عما يخالف الشرع ملامسة أو إقرارا أو شهادة أو نحو ذلك. وفي رواية أشهد على هذا غيري، هل هذا على الأمر والتقرير والرضا؟ لا، هذا على الإنكار، كما يقول الأب لابنه اذهب وابحث لك عن أب غيري، يعني إذا غضبه ولده أو ضيق عليه في أمر. ثم قال أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ تحب أن يدعو لك سويا، أن يخدموك سويا، أن يطيعوك سويا، إذن فأحسن إليهم حتى لا تضيق صدورهم، فإن الشيطان حريص، لا سيما الأبناء إذا كانوا لضرات تجد تحسسات كثيرة، لا سيما إذا دخلت الأمهات في المسألة. وإلا لو أن الأمهات تسلك مسلك النصح حتى وإن وقع من الأب خطأ ومجاوزة تقول له اصبر أباك وإن شاء الله لا ينساك ومن هذا الكلام، فإذا جلس الأب معها عاتبته بالرفق واللين. لكن الواقع أن كثير من النساء على خلاف ذلك، تقول أصلا هو ما يريدك وما يحبك، هو ما يرى إلا أولئك. وهذا ليس بالجديد في عصرنا، هذا قد حصل في عهد الصحابة رضي الله عليهم في قصة أبي موسى رضي الله عنه. عطس عنده أحد أبنائه فقال الحمد لله، قال يرحمك الله، ثم عطس الآخر فلم يقل الحمد لله فلم يشمته، فرجع الابن إلى أمي فقال يا أمي عطس فلان فشمته وعطست أنا فلم يشمتني. فلما رجع قالت له أنا قد علمت أنك شمت فلان لأنه ابن فلانة وعطس ولدي ولم تشمته. قال ليس كما تقولين، إنما ابن فلان حمد الله فشمته، وابنك عطس لم يحمد الله لم يشمته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال كذا، وذكر لها الحديث. وهكذا عتب بعضهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله لماذا عطس فلان فشمته وعطست أنا فلم تشمتني؟ قال فلان حمد الله وأنت لم تحمد الله. وهذه القصة التي بين أيدينا هو أن النعمان بن بشير أمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة، يعني قالت لأبيه لابد أن تنحل ولدي شيئا فنحله. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ما ترى، قال باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق 3 أيام إلا على زوجها 4 أشهر و10 أيام. في هذا فوائد، أولا الإحداد للنساء وليس للرجال، وكثير من الناس الآن جعلوا الإحداد للنساء والرجال، بل للدول، إذا مات كبير قوم نكسوا أعلامهم وعطلوا دوامهم وشقلوا الإذاعات بالقرآن وإحداد. الإحداد ليس من شأن الرجال، الرجل يحزن أما يحد هذا من شأن المرأة. فإن كان على زوج فحدد بأربع أشهر وعشرة إن لم تكن حاملا، وإن كانت حاملة فعدتها بوضعها، وإن لم يكن زوج فلها الرخصة أن تحد ثلاثة أيام. والإحداد هو ترك التزين، ترك التطيب، ترك الزواج للمرأة التي مات زوجها. وكثير من الناس من الأخطاء في هذا الباب يعتقدون أن المرأة إذا رأت شخصا ليس من المحارم أو صافحها شخص ليس من المحارم، مع أنه لا يجوز أن يصافحها غير محرم، لكن هم يعتقدون أنه إذا صافحها غير محرم يعني انتقضت العدة ويلزمها عدة من جديد. هذا ما عليه دليل، العدة ألزمت بها حقا لزوجها المتوفى، فإن قامت بها أجرت وإن خالفت أثمت. أما أنه يلزمها العودة من جديد هذا لا دليل عليه، إلا إذا كانت عقدت عقد نكاح في حال عدتها فعقدها باطل. وكثير من الناس يجهلون. أذكر أن أحدهم كانت له زوجة قد عقد عليها شاب فمات، مباشرة الأسبوع الثاني عقدوا بها على أخيه وروحوها زفوها إليه. يا جماعة هذا لا يجوز، هذا حرام، لكن الجهل. فالمرأة التي يعقد عليها ومات زوجها قبل أن يدخل بها لها المهر كاملا وعليها العدة ولها الميراث، هذا حكم الله، هذا شرع الله. فعلى الناس أن يتقوا الله عز وجل في هذا الباب. والمرأة المعتدة يحرم عليها الطيب والتجمل والخروج من البيت إلا لحاجة والزواج، هذه هي الأشياء التي تحرم عليها، وهكذا ما يلتحق به من الاكتحال وما في بابه. عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها قالت: دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان، اسمها رملة بنت أبي سفيان، وأبو سفيان اسمه صخر ابن حرب رضي الله عنه، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق شيء من الطيب أو غيره، فدانت منه جارية ثم مست بعارضيها يعني من ذلك الطيب، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، يعني ليس لها حاجة لزهدها لورعها لموت زوجها قبل ذلك، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليهن الزواج بعده، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. وبعض النساء ربما تمتنع من زوجها والميت يعني قد يكون من محارمها أو قد يكون من جيرانها أو نحو ذلك، لا يجوز أن تمنع زوجها من نفسها. وهكذا بعض الناس يكون عندهم أعراس فيأتي الموت فيمتنعون من العرس، يأخروه لشهر أو شهرين أو نحو ذلك، وهذا أمر لا دليل عليه. وبعضهم إذا جاء الموت قال: قلت الفاز، هذا أمر طيب، لو يكسرونه أحسن ويتخلصوا منه هذا البلاء وهذا الشر. قال: باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان، والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا بإذن إلا أن يأذن أو يرد. عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه. متفق عليه. الحكمة: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتلقى السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتلقى الركبان ولا يبيع حاضر اللباد. فقال له طاووس: ما لا يبيع حاضر اللباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه. يعني بحيث يبايع، وكما يقال عندنا في المثل اليمني يترجل له أو نحو ذلك. لا يصلح، لا يصلح للحاضر أن يبيع للباد. خل الباد يبيع، قد يخف السعر ويستفيد منه الحاضر، أو قد يغلى السعر ويستفيد منه البادي. أما أن تتلقى الركبان ربما تشتري منه بسعر دون السعر الذي في السوق فيظلم صاحب البضاعة، أو ربما احتكرت وبعت بأغلى من السوق فيظلم المشتري. فالإسلام جاء بمنع الغرر حفاظا على حق المشتري وعلى حق البائع، والنهي هنا على التحريم. وأما صحة البيع من عدمه فيعاد إلى صاحب السلعة. إن غبن وأراد فسخ العقد له ذلك، وإن أمضى العقد له ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في إنائها. وفي رواية قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه. ونهى عن النجش، النجش والنجش يقال هذا وهذا، والتصرية. متفق عليه. أما معاني الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد، تقدم صاحب المدينة يبيع لصاحب البادية، هذا منهي عنه. ولا تناجشوا، النجش هو أن تدخل في السلعة لا تريد شراءها وإنما من أجل رفع ثمنها، هذا حرام. ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. ما الفرق بين النجش وهذا؟ هذا يدخل في السلعة يريدها أصلا. اثنان كلاهما يريد سيارة، فيتبايعان في آن واحد قبل أن ينتهي الأول، إما بقولهم: ما أريد أبيع منك يا أخي، أو قد بعت منك. بينما النجش هو لا يريد السيارة، لا يريد البضاعة، إنما يريد أن يرفع سعرها. فكلاهما من المحرمات، بيع النجش وبيع الرجل على بيع أخيه. ولا يخطب على خطبة أخيه، وهكذا لا يقبل خطبة الآخر قبل أن يرد له خطبة الأول. فينبغي للأولياء الأمور إذا جاء إليهم خاطب ورغبوا فيه وكان قد خطب قبله أحدهم يردون الخطبة للأول، يقولون له: ما بدا لنا أن نزوجها، أو البنت ما رغبت، أو البنت صغيرة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر حين خطب فاطمة بنت محمد رضي الله عنها، قال له: إنها صغيرة. وفعلا صغيرة بالنسبة لأبي بكر رضي الله عنه، وصغيرة في سنها بالنسبة لبقية النساء. فلما خطبها علي بن أبي طالب رضي الله عنه زوجه إياها. أما أن يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرد بزوجها، تقول: ما أريد إلا لوحدي لتكفى ما في إنائها، هذا حرام لا يجوز لها. وفي رواية: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، أي تلقي الركبان، وأن يبتاع المهاجر للأعراب، أي بيع حاضر لباد، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، أي طلاق ضرتها. المراد من هنا معنى طلاق أختها طلاق ضرتها، ولا ما واحدة تقول طلق أختي، إلا إذا كانت من المفسدات. لكن المراد بالأخت هنا الأخت في الإسلام التي هي الضرة. والرجل يكون عاقل ما هو تطلب منه الطلاق مباشرة يناولها طلاق، هذا قصور. وأن يسلم الرجل على سوم أخيه، هذا هو ماذا؟ البيع على بيع الأخ. أن يسلم الرجل على سوم أخيه أي أن يبيع على بيع أخيه وقد تقدم. ونهى عن النجش، هذا هو المبايع لا لقصد الشراء ولكن لقصد رفع السعر. ونهى عن التصرية، والتصرية هو حبس اللبن في ضرع الدابة من بقرة أو ناقة أو شاة أو نحو ذلك مما يشرب لبنه، فإذا ما قدمت إلى السوق رأى أحدهم اللبن محفلا مجتمعا فيظن أنها كثيرة اللبن فيشتريها لرغبته في لبنها، فإذا رجعت إلى بيته وإذا بها ليست من ذوات اللبن، فعند ذلك له أن يردها ويرد معها صاع من تمر، الصاع من تمر مقابل اللبن الذي قد حلبه، وله أن يرضاها. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له، يعني يستأذن. متفق عليه هذا لفظ مسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. رواه مسلم. إلى هنا بارك الله فيكم.